أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: مقدار الكر. الكر لغة هو مكيال خاص لأهل العراق، مختلف في تحديده. هذا لغة، مكيال هو، أما شرعا هو مقدار خاص من الماء، يعني هو لغة هو الظرف، أما شرعا لا يراد الظرف، شراد مظروف نفس الماء، أما شرعا فهو المقدار من الماء. شوف، مو نفس المكيال، المقدار من الماء الذي إذا بلغه الماء أصبح هذا الماء معتصما ويخرج عن القلة. وللكر شرعا تحديدان: تحديد بالمساحة وتحديد بالوزن. المصنف هنا لم يذكر التحديد بالوزن، ذكر فقط التحديد بالمساحة. التحديد بالوزن المشهور أنه 1200 رطل، 1200 رطل، هذا بالوزن. أما بالمساحة سيأتي إن شاء الله. طبعا هناك من العلماء من استشكل أصلا في تحديد الكر بالوزن، يعني أيضا لم يذكر التحديد بالوزن. بعض العلماء يستشكل أصلا، كالسيد الثاني حفظه الله يقول أنه أصلا تحديد الكر بالوزن هو مشكل، تحديده بالمساحة هو الصحيح. سيأتي إن شاء الله كلام عن التحديد بالمساحة، بس أول شيء خلنا أدفع إشكال في ذهنكم. المراد بالمساحة هنا، المساحة عندما تطلق خاصة في الاصطلاح الخاص، اصطلاح الهندسة وما شاكل من هذه العلوم، المساحة قد تطلق ويراد بها البعدان الظاهران اللي هي الطول والعرض فقط، السطح يعني الذي له بعدان فقط. هاي المساحة بها اصطلاح، باصطلاح الهندسة مثلا. لا، هذا الاصطلاح مو هو المراد هنا. هذا يسبب وهم عند بعض الطلبة من يقرأ تحديد الكر بالمساحة، يصور المساحة يعني الحجم، يصور المساحة العفو هذا المعنى اللي هو الطول والعرض اللي هو يسمونه السطح. لا، المراد بالمساحة هنا الحجم اللي يشمل الطول والعرض وشنو والارتفاع اللي هو العمق، يعني واضح شلون؟ الأبعاد الثلاثة اللي هم يسمونه أهل الهندسة ايش يسمونه؟ يسمونه الحجم، واضح؟ حجم الهندسي. لكن من تسألهم عن المساحة يقول لك المساحة عندنا يعني السطح فقط. السطح كم بعد إليه؟ بعد يعني. لا، احنا مراد الفقهاء لا، الأبعاد الثلاثة اللي هو احنا إذا نريد نسميه باصطلاحاتهم نسميه شنو؟ الحجم. على كل حال فأنبه لهذه المسألة. يقول المصنف: مقدار الكر. وأما تحديد الكر بالمساحة لم يحدده بالوزن، حدده فقط بالمساحة. ما أدري يعني هو له هناك نكتة، لعله نكتة استدلالية، ذكرنا أن الكتاب كتاب تعليمي فيختار هو المطلب اللي يناسب التعليم. قال: وأما تحديد الكر بالمساحة ففيه أقوال، أقوال أربعة أو خمس أقوال. المشهور أنه 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، يعني 43 شبر إلا ثمن الشبر، هذا رأي المشهور. أعيده: أما رأي المشهور فهو 43 شبر إلا ثمن، إلا ثمن الشبر، اللي هو سيأتي المصنف يعبر عنه بأنه 42 وسبعة أثمان الشبر. هذا رأي المشهور. رأي المقابل للمشهور، رأي العلامة والشهيد الثاني والمحقق الثاني، كلهم ذهبوا إلى أنه يعني تحديد الكر بالأشبار هو 27 شبر، وهذا هو الرأي التحديد الأول اللي ذكره المصنف. الرأي الثالث منسوب إلى المحقق اللي هو يعني المحقق الحلي صاحب الشرائع وأيضا صاحب المدارك، سيد المدارك، يقول أنه 36 شبر. الرأي الرابع للقطب الراوندي يقول هو 10 أشبار والنصف. الرأي الخامس والأخير هو رأي ابن جنيد الإسكافي، يقول أنه 100 شبر. آراء كثيرة، لكن المصنف طبعا راح يختار الآراء المشهورة التي عليها أكثر دوران الفقه والكلام، أما ذيك الآراء الشاذة ما يذكرها، هذا سوف يتناول رأيين. لهذا قال: والمعروف منها قولان فقط. معروف يعني مشهور متعارف، أما أقوال الأخرى ماكو دليل عليها، هاي شوية بها مجال يمكن الاستدلال عليها، خاصة الرأي الأول يمكن الاستدلال له وإن كان مخالف المشهور. أحدهما هذا المخالف المشهور، مو المشهور، هذا أحدهما هو رأي العلامة ورأي الشهيد والمحقق الثانيين. يقول أحدهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة، يعني الطول والعرض والعمق، كل من أبعاده الثلاثة كان يساوي شقد؟ ثلاثة أشبار. بس نبين معنى الشبر. الشبر لغة، الشبر مو لغة طبعا، حتى ماكو فرق بين الاصطلاح والفقه والمعنى اللغوي. الشبر يراد به اسم، هو اسم للمساحة الواقعة بين رأس الأصبع الصغرى الخنصر وبين رأس الإبهام من كف الإنسان المعتدل الكف عند أقصى تفريج لأصابعه، هذا هو الشبر، وقدر به 21 سنتيم ونص 21 سنتيم. أما نتكلم بلغة الذراع فهو شو يساوي؟ يساوي نصف ذراع. هذا ذكروه بعد شوية في أعيدها. الشبر هو اسم للمساحة الواقعة بين رأس الأصبع الصغرى يعني الخنصر وبين رأس الإبهام من كف الإنسان المعتدل، معتدل الكف يعني، عند أقصى تفريج لأصابعه، وقدر بحسب السنتيمات قدر تقريبا ب 21 سنتيم. أما بحسب إذا بلغة الذراع هو يعادل شقد؟ نصف ذراع. هذا راح بعد شوية راح يأكد عليه المصنف أنه يساوي نصف ذراع، لأن الرواية تعبر بالذراع ما تعبر بالسنتيمات. فلهذا راح نشوف، لازم نشوف علاقة الشبر بالسنتيم شقد. فمنها فهموا أن الذراع الواحد يساوي شبرين والشبر نصف ذراع. قال ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار، وبالنتيجة شقد راح يصير؟ ثلاثة في ثلاثة في ثلاثة، ونتيجته أن الكل يساوي شقد؟ 27 شبرا. وهذا هو الرأي اللي مقابل للمشهور، وإن كان هو في نفسه يعني هناك علماء كثير ذهبوا إليه، أبرزهم العلامة والمحقق الثاني والشهيد الثاني. الرأي الثاني وهو رأي المشهور، ثانيهما ما كان كل من أبعاده الثلاثة يساوي ثلاثة أشبار ونصف، ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف ثلاثة ونصف، ونتيجته أن الكر يساوي 42 شبر وسبعة أثمان الشبر، يعني 43 إلا ثمن الشبر، 43 شبر إلا ثمن. المهم هو تعداد الأقوال، المهم هو الاستدلال عليها. قال أما القول الأول اللي هو القول اللي يقول أنه نتيجة راح يصير 27 شبر وهو رأي المحقق والعلامة والشهيد زين. قال أما القول الأول فتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر، قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني يسأل ما هو الماء، كأنه أصل الكلام ما هو الماء أو مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء. فالإمام قال ذراعان، عمقه في ذراع وشبر سعته. قبل أن ندخل في الاستدلال نشوف صحيحة إسماعيل بن جابر وسندها، لأن المصنف أيضا سوف يتعرض بسندها بعد قليل، فإحنا أيضا نشوفه. مرة نراجع الوسائل مباشرة ومرة لا، نشوف المصدر الأصلي، الكتب الأربعة الراجحة، هاي مهمة. أنا ذكرت في دروس متقدمة ذكرت لكم أنه هناك مشاكل في الوسائل، مشاكل كثيرة، من ضمنها هاي عندما يعود الضمير عنه ما شاكل من ضمير من قبيل عفو، هناك نقل أيضا ما يكون دقة في النقل، وهناك سقط في العبارات. فمراجعة المتن الأصلي للكتب الأربعة هو أفضل. واضح شلون؟ راح تشوفون المشكلة بين أن ترجع إلى الوسائل مباشرة وبين أن ترجع للكتب الأربعة، راح تشوفون هنا صارت مشكلة، راح تصير مشكلة للي يروح للوسائل وللي يروح للاستبصار مثلا أو للتهذيب، مشكلة راح تشوفونها في الصفحة هذه الصفحة القادمة. المصنف سوف يستعرض مشكلة، احنا حتى نوقع بالمشكلة، حتى نعرف المشكلة نوقع بها أول شيء، راح نروح للوسائل على الطريقة المتعارفة. لهذا نصيحتي لكم إن شاء الله عندما تكونون فقهاء عندما كذا لا تروحون للوسائل إلا من باب شنو؟ من باب الوسائل ترشدكم للمصدر الأصلي، لأنه يعني بالوسائل عادة خاصة الوسائل المحققة هو يقولون هذا الحديث روية في التهذيب، فأنت ارجع للتهذيب مباشرة، اجعل الوسائل طريق للوصول للكتب الأربعة، مو تأخذها هي حتى شنو؟ حتى تتأكد إنه النقل دقيق وأن السند أيضا تلاحظ بطوله. حتى شوف راح نشوف شنو المشكلة. احنا كالعادة راح نرجع للوسائل نشوف المشكلة. إذا ترجع للوسائل، الوسائل هكذا يرويها محمد بن الحسن طوس يعني، إذا فهذا الرواية لو بالتهذيب لو بالاستصحاب سهلة، بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر. هاي بيقول بإسناده يعني شنو؟ الشيخ الطوسي عندما أو تعبير الوسائل بيقول محمد بن الحسن بإسناده يعني طريق للشيخ الطوسي لمن؟ إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى. غالبا الطريق وين نلقاه في كلمات الشيخ الطوسي للمشيخ، اما مشيخة التهذيب او نروح للفهرست ايضا، واضح شلون؟ فهنا ايضا الشيخ الطوسي ذكر هذه، ذكر طريقه علما الى محمد بن احمد بن احمد. احنا طبعا تقدم هذا الكلام عن هذا الطريق، انا في الدروس السابقه ذكرت هذا الطريق بس لا باس بالاعاده سريعا، يعني ذكرنا هذا وهي مو حلوه كل ساعه نرجع على الشيء اللي ذكرناه، بس ايش من باب ان هناك كلام عند المصنف راح عليه. احنا ذكرنا هناك، ذكرنا في بحث سابق في روايه سابقه ايضا تعرضنا الى طريق الشيخ الى محمد بن احمد بن يحيى الاشعري، ذكرنا انه له ثلاثه طرق واخترنا منها طريقا، والطريق اللي اخترناه هو هذا قوله أخبرني به، يعني كل الروايات التي أرويها عن محمد بن أحمد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله، يقصد به شيخ المفيد هو بعد ما يحتاج تذكير، والحسين بن عبيد الله وهو الشيخ ابن الغبائري وأيضا من كبار المشايخ، يكفي في توثيقه أنه يعني أقل ما يقال في توثيقه أنه من مشايخ شنو؟ من مشايخ النجاشي، أقل ما يقال. إذا بيجي نقلل من شأنه عشان نقول هو أقل ما يقال في توثيق هذا الرجل اللي هو الغبائري حسين الأب، نقول أنه شنو؟ أنه من مشايخ النجاشي. وهناك قاعدة سيأتي ذكرها أن كل مشايخ النجاشي شنو؟ ثقات، لتصريح نفس الشيخ النجاشي. بعد يقول هكذا أخبرني به الشيخ أبو عبد الله شوف عبر بي شنو معناه؟ والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، يعني شنو معنى ذلك؟ أنه دولة وين؟ دولة في يعني واحد يروي عن الآخر لو كلهم في طبقة واحدة ومرتبة واحدة. هاي وين بدنا نفيدنا؟ نفيدنا انه اذا واحد من عصمه مو ثقه ماكو مشكله نلجا الى الاخرين، الى الثاني او الثالث. زين دول كلهم ثلاثه يروون عن واحد، لهذا احنا الشيخ المفيد كلش كافي. الشيخ الغبائري قلنا ايضا ثقه هذا لانه من مشايخ الشيخ النجاشي. احمد بن عبدون ايضا تقدم الكلام عنه، قلنا انه المعروف بابن الحاشر والمعروف بابن عبدون، وهو ايضا اقل ما يقال فيه انه ثقه لانه من مشايخ النجاشي. فاذا حدث ماكو مشكله. أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، كلهم أخبرني عن من؟ عن أبي محمد الحسن بن حمد العلوي. عليكم السلام. هذا الحسن بن حمزة بن علي العلوي الطبري من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها. الشيخ المفيد وصفه بالزاهد وبالشريف الصالح، هذا تعبير زاهد وشريف صالح. وترضى عليه الصدوق، صدوق يقول رضي الله عنه، طبعا تعبير ثقيل هذا رضي الله عنه، مو مثل رحمه الله. رحمه الله شوي قد يقال ما يدري على الوثاقه، لكن ترضي في كلمه ثقيله، انت مو كل واحد يقول رضي الله عنه، يجوز واحد تعزه كذا تقول رحمه الله غفر الله له بها مجال، بس ما رضي الله عنه ها، هذا تعبير قد يستفاد منه الوثاقه. ان شاء الله ناخذ له بحث في يوم من الايام، او يجوز تقدم الكلام عنه، اتذكر حكينا عن الترضي في بعض الدروس السابقه. المهم هسه هذا التعبير الشيخ المفيد يقول عنه زاهد شريف صالح، ويعبر عنه بأنه من أجلاء هذه الطائفة وفقهائها. الشيخ صدوق يترضى عنه، قد يستفاد من هذه العبائر بمجموعها قد يستفاد التوثيق، خاصة تعبير زاهد شريف صالح من الشيخ المفيد مو تعبير بالإضافة للترضي. بعد عندنا منه من بعد أبي محمد الحسن عندنا منه هالعفو، هكذا التعبير يقول، أنا أعيد كله، أخبرني به الشيخ أبو عبد الله والحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون، كلهم عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي شوف يعني أخو واحد ثاني في عرضه جيد، من الثاني وأبي جعفر محمد بن الحسين البزوفري. محمد بن الحسين بن سفيان البزوفري أبو جعفر لا توثيق له، لا توثيق له، لكن إحنا من نحتاج منه أكو وآخر في عرضه يكفي التوثيق. جميعا يخبرون عن أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس بن أحمد أبو علي الأشعري أيضا كان ثقة في أصحابنا كما يعبر الشيخ النجاش. فإذا الحدث الطريق صحيح، هو هذا الطريق، طريق الشيخ المن إلى نعم محمد بن نعم بن أحمد نعم، هذا كل هذا طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري، طريق عرفنا. زين بعد خلينا نكمل السند، احنا قلنا راجعين الوسائل ايش لقينا؟ لقينا محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، نفسه محمد بن احمد بن يحيى، من هو؟ هذا هو محمد بن احمد بن يحيى بن عمران الاشعري صاحب كتاب نوادر الحكمه، هذا ايضا موثق واحنا تقدم الكلام عنه ايضا، ذكرنا في درس سابق انه النص هناك نص على توثيقه. ابن أيوب بن نوح من هو؟ أيوب بن نوح بن دراج النخعي أبو الحسين أيضا النجاشي، قال عنه أنه كان وكيلا لأبي الحسن عليه السلام وأبي محمد عظيم المنزلة عندهما، مأمونا وكان شديد الورع كثير العبادة ثقة. جزاك الله الكلمة الأخيرة حلت المشكلة، ثقة في رواياته، وهو يصير ابن أخ جميل بن دراج. صفوان هنا المذكور عن أيوب بن نوح عن صفوان، صفوان هذا وين قيل أنه مشترك بين ابن يحيى وابن مهران، وكلاهما ثقة ماكو مشكلة، لكن من باب البحث العلمي نقول بقرينة إسماعيل بن جابر هو صفوان بن يحيى بياع السابوري، وهو تقدمت وثاقته، بل تقدم أنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة. بعد منه عندنا آخر شيء الراوي المباشر عن الإمام من هو؟ إسماعيل بن جابر الجعفي ثقته. فإذا الرواية الحدث لهذا الترتيب اللي ذكرناه رواية صحيحة ما بيها مشكلة. زين، هاي من حيث السند. خلينا نشوف من حيث الدلالة، وهذا بحث مهم من حيث الدلالة. بس لا تنسون احنا راجعنا الوسائل، المصنف بعد شوي راح يشكل على السند، لان المصنف يرجع لمن؟ للتهذيب والاستصغار، فلقى مشكلة. واضح؟ احنا راجعنا الوسائل، ما شفنا مشكلة، شفنا الرواية صحيحة ما بيها مشكلة. زين، قال فتدل عليه صحيحة اسماعيل بن جابر. خلينا نشوف المتن هسه والدلالة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شيء، يعني أقل ماء لا ينجسه شيء، قد مقدار اللي هو الكر يعني. فالإمام قال ذراعان عمقه، في ذراع وشبر سعته. أول شيء ذكر ظاهر الكلام بعدين ذكر، بس العمق والسعة، بس العمق جيد، العمق واضح، العمق واضح. احنا ايش نحتاج بعد فوق العمق؟ نحتاج في الحجم المن الى الطول والعرض. هاي السعة شو يقصد بها الطول والعرض؟ مو صحيح؟ هذا سؤال مهم حتى نفهم الرواية. خل نشوف المصنف شلون يستدل. يقول المصنف بتقريب ان الذراع عبارة عن شبرين. احنا وضحنا قبل شوي ان الذراع يعادل شبرين، لكن لا بأس بتوضيح الذراع. الذراع هو العضو المعروف من الجسم الممتد من طرف المرفق الى طرف الاصبع الوسطى، ويستعمل الذراع كوحدة قياس قديمة للطول، تساوي تقريبا بالسنتيمات 46 سنتيم ونصف السنتيم، اي نصف متر تقريبا. هاي بحسب السنتيمات. بحسب الاشبار شو تساوي؟ شبرين. احنا قلنا قبل شوي انه الشبر هو نصف الذراع. زين، الامام يقول هكذا. خلينا نشوف المصنف العفو. المصنف يقول بتقريب ان الذراع عبارة عن شبرين. فمن هسه خلينا نخلص من كلمة ذراع حتى نفهم الرواية شوي شوي، لان الرواية بها هواي مشاكل. خلينا نتجاوز كلمة ذراع في الرواية. اذا بدنا نتجاوز عن كلمة ذراع ونخلي مكانها كلمة شبر، شلون تصير الرواية؟ يقول الامام ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. شلون تصير؟ احسنتم، اربعة اشبار عمقه في شقد؟ في ثلاثة اشبار سعته. هاي بهالطريقة تخلصنا من كلمة ذراع حتى ما ندوخ بها، بدلنا ذراع بمن؟ بالاشبار. احنا بحثنا وين؟ بحثنا بالاشبار. احنا اول ما بدينا البحث تحديدا بالاشبار، ايش قد؟ ثلاث اشبار لو ثلاثة ونص مو شيء. فهي طريقه بسيطه حتى نتخلص من كلمه ذراع، حتى شويه نخلص من مشاكل الروايه. المشكله اللي تخلصنا منها استبدال الذراع بالشبر. احنا قلنا اذا هاي طريقه سهله، لان هو الذراع يعادل شبرين. فالامام يقول عليه السلام ذراعان عمقه، نبدلها بمن؟ باربعه اشبار عمقه. في ذراع والشبر سعته، يعني في ثلاث أشبار. إذن عندنا أربعة أشبار في أربعة أشبار عمق في ثلاثة سعة. عندنا وين المشكلة هسه موجودة؟
بالسعة.
هاي السعة مو واضحة، لو نوضح السعة نفهم كل شيء. لأن إحنا عندنا طول وعرض، العمق بلا عرضنا، بقى عندنا طول وعرض واضح. الجسم ذي الأبعاد الثلاثة، هاي أبعاد الثلاثة، فنحتاج فقط أن نعرف أن هذه السعة هل يراد بها الطول فقط او العرض فقط، او الطول والعرض مجموعهما، او كل واحد منهما. واضح السؤال؟ لهذا المصنف راح يجيب عن هذا السؤال. قال والسعة لا يراد بها الطول فقط او العرض فقط، بل مراد بالسعة ما يسعه السطح. السعة هي نفس ما يسعه السطح، يعني بدل المصنف التعبير بما يسعه السطح. نعم، هو شوي شوي طبعا. بالمناسبة المصنف راح يحاول قدر الإمكان يلوي عنق الرواية حتى يخليها تدل على الشكل الدائري. واضح شلون؟ المصنف راح يلوي عنق الرواية، مو هو طبعا، هم الكثير من الفقهاء يعني الرواية قوة سووها على أن المراد هو الشكل الدائري، لا يراد بها الشكل المربع، أعم من المربع المتعارف أو المستطيل، يعني بالأرضاع الثلاثة، بالأرضاع الأربعة. المصنف راح يحاول قدر الإمكان يبعد الرواية عن الجسم، عن الجسم ذي الأضلاع الأربعة اللي هو مستطيل مربع كيفكم، يحاول بجهد من الجهد، وهذا مو جهده هو أيضا جهد مذكور قبله، أنه يحاول أن المراد بشكل مدور، واضح شلون؟ لهذا من السيسير ببالكم إشكال، أنت ما تقبل أن يكون الرواية يراد بها الشكل المدور، أكوش موجود، أكوش بحث كثير من الفقهاء ذكر أنه ما أكوش، ليس يشترط أن يراد بالرواية الشكل المدور، بل لعله المتعارف هو الأجسام المربعة هناك. على كل حال احنا بس خلينا نفهم هسه طريقه المصنف، المصنف قلت لك راح يلويها لو حتى يدل على الشكل المدور، خلينا نفهم هو شيء يدل المصنف وشلون يستدل، بعدين نقتنع لو ما نقتنع هذا بحث اخر، بس خلينا نفهم شيء نوصل وياه شلون قدر يرتبها بتعبيرنا ويخلي المراد بانه المسؤول عنه هنا هو الشكل المدور فقط، يعني الحوض المدور مو الحوض المربع، الحوض المستطيل يسمونه متوازي المستطيلات وهيك شيء. الله احسنت، ما يتكلم شلون، احنا خلينا نشوف شلون المصنف راح يحاول يصرف الفكره الى فكره الشكل المدور. الساعه هي ما يسعه السطح، انت تسمع ساعه يعني ما يسعه السطح حسب المتفاهم العرفي، فاذا لا يراد بها خصوص الطول ولا خصوص العرض. الروايه لما فرضت السعه، راح اتكلم بطريقه المصنف، اتكلم بفكره المصنف وروحيه المصنف. المصنف يقول هكذا، الروايه لما فرضت ان السعه هي ذراع وشبر مطلقا من جهة، يعني هو قال وسعته ايش قد؟ ذراع عمق في ذراع وشبر ساعته، فحددت هذه الساعة، الساعة احنا حددتها بانها ذراع وشبر من جهة وذراع وشبرين من جهة، لو اطلقت مما يدل ان المفروض ان الطول والعرض متساويات تماما. لو كان هناك اختلاف لقيدت، لقالت ذراع وشبر من جهة كذا أما من جهة كذا اللي هو الطول أو العرض الثاني، هذا لا يكون أكثر أقل، ماشي؟ فمن أطلقت يستفاد شنو؟ يستفاد إنه البعد الثالث هو متساوي تماما مع البعد الثاني. هاي بعضهم يقول مثل ما لو قيل لك 3 × 3 إيش قد حجم الكذا؟ قال 3 × 3، يعني يقصد 3 × 3 × 3. إحنا في التعبيرات نيجي مرات نقول هي 3 × 3 × 4، نذكر بعدين إشارة لأن البعد الثالث شنو؟ متساوي مع المذكورات، ماشي؟ فهذي هذا هاي طريقة المصنف يقول. هسه أول شيء خلنا نفهم مقدمة، إنه الإمام عليه السلام عندما قال ساعته كذا ذراع وشبر يريد أن يقول أطلقه، عندما أطلق نفهم منه شنو؟ نفهم منه أنه هذا من جميع الجهات ويكون ذراع وشبر. فخرج يا جسم، خرج المستطيل وخرج كل جسم لا يكون شنو؟ لا يكون لا مش عبر لا تكون هناك تساوي في بعديه، اللي هي بعدين نقصد بهم الطول والعرض، احنا العمق ما عندناش مشكله بها، مشكلتنا هو الطول والعرض. فظاهر عباره الامام حسب ما يفهم المصنف انه الطول والعرض متساويات تماما، وماكو شنو تعبير اخر، ابعاده كلها متساويه، المساحه السعه متساويه تماما، من اي نقطه فرضت هيك وبتساوي، خذ دائره تدخل، دائره واضحه تدخل، دائرة تدخل ليش؟ لأنه هذه الدائرة ضربت الجسم، الدائرة أي خطين شو اسمه خلع عباسي، الدائرة أي خطين تفرضهن إذا مرن بالمركز، فشنو هاي الخطوط اللي قاعد أرسمها، أي خطين تفرضهن إذا مرن اثنينات بالمركز من أي نقطة من محيط الدائرة متساويات تماما، واضح؟ إذا كانت دائرة مو بيضاوية، فهذا خط وهذا خط وهذا خط، إذا واحد منهم ألف، ألف وباء وجيم ودال، ذن الخطوط الموجودة على في الدائرة متساوية تماما، واضح شلون؟ هذا الدائرة دخلت، خرج من هو؟ خرج المستطيل، يعني المستطيل واضح طوله وعرضه ما متساوية، يا هو المشكل، يا المحل، مربع شلون؟ مربع شلون ترتبونه؟ خلا ريب إن المربع كل أضلاع متساوية، ماشي؟ فشلون بين قوسين شلون ترتبوها طلعون المربع؟ احسنت، من زاويه لزاويه هيك المصنف ايش رتبها، قال صحيح هو هذا الضلع مساوي لهذا مساوي لهذا، يعني اضلاع اذا كان المستطيل تعرف المربع الف باء جيم دال، فذني الف نفس باء نفس جيم نفس دال، صحيح، لكن اكو خط اذا فرضته يكون هناك اختلاف، يعني اطول من خط اخر، هذا الخط اللي احنا فرضناه الف واحد من أضلاع المربع ألف، أنا حسبت مثلاً خمسة سنتي حسب ما رسم أنا هنا بالمربع الموجود، خمسة سنتي، هذا الخمسة سنتي مساوي لهذا خمسة وهذا خمسة وهذا خمسة، لكن هل هو مساوي لهذا الخط المنطلق من الزاوية العليا مع الزاوية هاي السفلى؟ أنا حسبت سبعة سنتي واضح ذلك.
هذا ما مشترط بالعبارة.
هو يقول السعة، قال السعة. واضح؟ فالمفروض يشع السعة، السعة بشكل مطلق، هو ما قال طول وعرض، يعني ينظر للسعة إنه وين من ما من ما تحسب سعة تلقاش قد تلقاه شبر ونص. واضح؟ قلت لك هو قابل للمناقشة ولا طريقة المصنف فيها، بس أبينكم طريقة المصنف بالاستدلال، وإلا بعض العلماء ما قبل على هالطريقة اللي هي طريقة مو عرفية. مو عرفية سنت المربع، لو ما أنبهكم أنا على هالزاويتين كان انتبهت إن المربع ما أكو بيه ضلع ما متساوي، يمكن فرض الطريقة من طرق إنه هناك خط ما متساوي فيه، لو المربع حسب تروح للأذهان العامية تقول المربع شنو متساوي واضح شلون. ففي الحقيقة هي طريقة غير عرفية، لكن ذكرت لكم هذا لوي لعناق لعنق الدليل وترتيبه ماشي. مصنف بهذه الطريقة بطريقته هو وطريقة طريقة الفقهاء، كثير من الفقهاء ذكروا أن الرواية وين بعد شراد بها يا جسم او يا شكل
داء،
عرفت ليش طلع المربع؟ عرفنا ليش طلع، خلنا نمشي وياه. قلنا يلا ماشي ماشي، هسه شكل داء شكل داء، اذا فالسعة بهذا المعنى يراد بها السعة في الشكل الدائري، والدائري ما بيطول وعرض. زين خلنا نشوف شلون نحصل حجم الدائرة، نرجع لأهل الاختصاص نقول لهم احنا هنا نريد نطلع حجم الدائرة حتى نعرف الكرش قد شنو حجم الدائرة شلون نحصله. يقول المصنف خلينا نكمل العبارة والمصنف، قال بل ما يسعه السطح وظاهر تحديدها يعني السعة بذراع وشبر كونها كذلك، يعني شنو كذلك؟ ذراع وشبر من جميع الجهات، هو هذا الإطلاق اللي احنا تمسكنا به وحولنا الشكل من شكل له أضلاع أربعة إلى شكل دائري. يقول كونها كذلك من جميع الجهات، وذلك يعني كونها كذلك من جميع الجهات لا يتم إلا في الشكل دائري بعد استبعاد يا شكل، بعد استبعاد المربع بهذه الطريقة الفنية. زين هسه ماشي رجعنا المن للدائرة، فالدائرة شنو حجمها حتى نعرف انه حجمها الكرة شلون نعرفها حجم الدائرة شنو. قال وفي تحصيل حجم الدائرة، نرجع المن لأهل الاختصاص شلون شو يقولون أهل الاختصاص في تحصيل حجم الدائرة. قال تضربون يضرب نصف القطر، القطر ايش قد هو هنا احنا فرضنا بلحاظ الذراع هو ذراع وشبر ماشي، اذا بحسب الاشبال قد يصير ثلاثة، نصف القطر ايش قد يعني يصير نعم شبر ونصف نعم. قال وفي تحصيل حجم الدائرة يضرب نصف القطر، بدلوها بايش قد واحد ونصف يعني واحد شبر واحد ونصف في نصف المحيط، نعوفها هاي نصف بعد شيء نكتشفه في العمق، العمق ايش قد عمق ايش قد احنا طلعنا أربعة، فالرواية هي وضحت العمق أربعة أشبار، فإذا حتى استعدنا واحد ونصف في مجهول في سين في شنو في أربعة، بس المجهول هذا كنا طلع المجهول ياه وصل وقفنا عنده محيط شلون نعرف، نسأل منهم بعد نرجع لأهل الاختصاص مرة أخرى يا بالمحيط شنو عندكم. قال وحيث أن نسبة المحيط إلى القطر هي ثلاثة إلى واحد، يعني ثلاثة أضعاف القطر، القطر إيش قد عندنا إحنا بلحاظ الأشبار ثلاثة، ثلاث أضعاف الثلاثة، ثلاثة في ثلاثة يعني شقد تسعة، فراح شو يصير عندنا؟ هاي هذا المحيط كله، إحنا عندنا نصف المحيط، هو في نصف المحيط مو ويا لو مسألة سهلة إن شاء الله مو أعيدها، هو قال نضرب نصف القطر، نصف القطر القطر كله شقد ثلاثة، في نصف شقد واحد سهلة، العمق عندنا واضح طلعنا من البداية قلنا أربعة، فبقى عندنا المحيط نصف المحيط، المحيط كله هو شقد عدد ثلاث أضعاف شنو؟ القطر، القطر شقد قبل شوي قلنا ثلاثة، فثلاث أضعاف شقد تسعة، نصف المحيط قد راح يصير أربعة ونص، راح يصير المعادلة عندنا واحد ونص
في أربعة
ونص في إيش قد في أربعة، وهاي واضحكم شو نطلع النتيجة مو لو أحكيكم إياها شو نطلع النتيجة أحكيكم إياها إيه طريقتهم، هم إنه لابد من التخلص من العدد الصحيح، لا تنسون واحد ونص في أربعة ونص في أربعة، هاي الأربعة شو نسويها أربعة على واحد نسويها حتى يصير كسر ماشي، واحد ونصف ان نتخلص من هذا الواحد، طريقتهم بالجسم في محله هم يتخلصون من هذا العدد الصحيح، شلون يتخلصون من عنده؟ يضربون المقام في العدد الصحيح زائد شنو؟ زائد البط، فشي يصير واحد ونصف، شو يصير؟ اثنين في واحد مين؟ زائد واحد، هذا الواحد مين جبناه؟ ماذا واضح عيده؟ يضربون المقام في العدد الصحيح. العدد الصحيح ايش قد عندنا هنا؟
واحد.
المقام ايش قد؟ اثنين. اثنين في واحد اثنين زائد البسط اللي هو واحد ايش قد يصير؟ ثلاثة على اثنين. بعد ما احتاجنا واحد ونص صار ثلاثة على اثنين في اربعة ونص. شلون نحكي ايضا اثنين في اربعة؟ ثمانية زائد واحد تسعة. تسعة على اثنين هنا الكسر الثالث ما في مشكلة ما في عدد صحيح. فصار عندنا شلون النتيجة؟ هكذا يصير النتيجة عندنا او مو نتيجة يعني الاسم المعادلة هكذا صارت ببساطة. ثلاثة على اثنين في ذكروني انتم
اربعة.
تسعة على اثنين في
اربعة.
اربعة على واحد شوكم يا لولا ايش قد النتيجة يصير؟ اختصرها عليكم يصير 108 على ايش قد؟ على اربعة. اي واضح الضرب يضرب بعد الضرب سهل ما بيتعقيد. ضرب الكسور سهل. البسط في البسط في البسط. المقام في المقام في المقام. واضح؟ ثلاثة في تسعة في اربعة يصير 108. اثنين في اثنين في واحد يصير اربعة. زين. ف 108 على اربعة. نقسم البسط على اربعة. والمقام هم على اربعة. اختصار عادي. فشي يصير 27 على واحد. واضح شلون؟ فبالنتيجة ايش قد؟ 27 على 1 يعني ايش قد يساوي؟ 27. لهذا يقول المصنف نعوفها هاي وان كانت بالدقة. نعوفها بعد شوي اشرح لكم اياها. احنا وصلنا وان كانت مو شيء بالدقة هاي نعوفها. خلينا نشوف ومن ثم يقول ومن ثم تصبح النتيجة ايش قد؟ 1 عدد صحيح ونص في 4 ونص في 4 ويساوي 27 شبر. عرفت شلون طلع النتيجة؟ مراجعة بسيطة لأهل الاختصاص يعرفون شلون طلعون النتيجة. تحبون أعيدها لكم؟ هم ما عندي مشكلة. بس فقط عندنا هاي المعضلة شنو قوله؟ ما معنى قول المصنف وإن كانت بالدقة 22 على 7؟ هو ايش قال؟ قال نعيد العبارة. وحيث أن نسبة المحيط إلى القطر 3 إلى 1 تقريبا. يقول وإن كانت بالدقة 22 على 7 فنصف المحيط راح يصير 4 ونصف. هاي أيضا مو يمنا هو مو بحث لا فقهي ولا هو بحث عند أهل الاختصاص عند أهل الرياضيات وغيرهم. هم يذكرون هناك أن نسبة قطر الدائرة إلى محيطها يعني معرفة المحيط في الدائرة. يقولون هذه علاقة المحيط ويا القطر حسب تعبيرهم مما لم يظهر له وجه دقيق. هم من نفسهم أهل الاختصاص يقولون من الأمور الصعبة جدا معرفة علاقة المحيط بالقطر. وش قد النسبة؟ هل هي نسبة 3 كما يقول المصنف أم نسبة 22 إلى 7 أم غيرها؟ يقولون هو مشكلة جدا. هم أهل الاختصاص نفسهم يقول لم يظهر له وجه دقيق. ومن شدة هذا الأمر بعض الدراويش تعرفون دراويش دائما يرددون أفكار. فمن ضمن أفكارهم شو يقول بعضهم؟ يا من لا يعلم نسبة القطر إلى المحيط إلا هو. هاي كله إلا هو إلا هو قلهم لا يعني باعتبار مسألة معقدة فما يعلم أحد نسبة القطر إلى المحيط إلا هو. هذا حكي نظري. الشزمة بعضهم قال لا إحنا نقدر نقربها. نسبة المحيط إلى القطر هي نسبة 7 إلى 22. شو يسمونها هايتهم؟ أحسنت. النسبة الثابتة سامعين بها النسبة الثابتة في الأكاديمية هي نسبة ثابتة 22 على 7 وعبر عنها بالنسبة الثابتة. لكن لما رأوا صعوبة فهم هذا البيان تعال تطلع ال 22 على 7 نسبة المحيط للقطر 22 على 7 ايش قد؟ صعبة شوية لما نطلعها. فجابوا لك عدد واضح تعرفه هو ايش قد؟ ثلاث أضعاف. واضح؟ فعبروا ايش قد؟ عبروا بأنه المحيط نسبته ثلاث أضعاف القطر. هو هذا دقة؟ بالدقة ايش يساوي؟ يقول لا مسامحة طبعا لأنه هذا التفسير تفسير أنه يكون ثلاث أضعاف القطر هو أقل من نسبة 22 على 7 هي النسبة الدقيقة اللي هم وصلوا لها ايش قد؟ 22 على 7 لكن بالدقة هي هاي الدقة. لكن هم من باب التسهيل للناس الكزمة اللي من يريد يقوم بها العملية الحسابية قالوا هو 3 أضعاف القطر. بس 3 أضعاف القطر هي مو تماما مو 22 على 7 هي أقل من هذا المقدار بقليل. لهذا هو يشير المصنف بقوله وإن كانت بالدقة هي 22 على 7 مهم. فنصف المحيط هو 4 ونصف يعني هذا هو نصف التسعة. احنا قلنا التسعة هي المحيط هو 9 فنصف ايش قد؟ اي احنا شلون؟ لا 4 ونص نصف التسعة. ما احنا نصف المحيط نصف المحيط اي مو المحيط. احنا قلنا نصف القطر في نصف المحيط في العمق يا شيخنا. هسه هذا كل حكي وضحنا الفكرة وعرفنا انه صحيح هاي الرواية بهذه الطريقة من لي العنق قدرت تصير شنو؟ يصير صدق 27 شبر. واضح شلون؟ بس شوف فنية الفقهاء شلون يستدلون وشلون العلوم الاخرى شلون تنفع في الاستدلال. زين هسه هاي الروايه من هذه الجهه واضح الاستدلال. وين المشكله في الروايه؟ مشكله في الدلاله. احنا قلنا لكم مشكله في الدلاله انه هذا الاستدلال هو استدلال في الحقيقه خارج عن الجزمه عن الفهم العرفي. ما تقول لي انه المربع يستبعد؟ لا المربع ما يستبعد. المربع بالفهم العرفي يفهمون الناس مربع يعني هو اسماعيل بن جابر شنو باله انه هاي الفكره فكره شو اسمه ان المربع يستبعد لانه هناك طريقه من طرق هناك خط ممتد يمكن ان يكون اطول من الاضلاع. ها هاي وحدة. زي ما نفس اسماعيل بن جابر يدري انه حجم الدائرة هو نصف القطر في نصف المحيط في العمق، وحتى اذا عرف هاي يعرف انه المحيط نسبته 22 إلى 7، هذا فهم مو متعارف. هذا يمكن واحد يناقش بهاي ويطول ويعرض، بس قلت لك الفكرة هي قابل للمناقشة، لكن اهم شيء عبارة المصنف واضحة عندكم. وهالشيء هاي من جهة الدلالة، من جهة السند شنو مصنف عند نقاش من جهة السند. قال وقد تضعيف، وقد يناقش في السند بأن ظاهر الوسائل، احنا ترجع للوسائل مثل ما احنا رجعنا، ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى. شو اسمه كتابه؟ نوادر الحكمة. احنا قلنا قبل شوي هو هذا العالم صاحب كتاب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، هو ثقة وهو صاحب كتاب نوادر الحكمة. يقول ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب نوادر الحكمة الذي له، هاي الذي الذي له، له يعني للشيخ طرق صحيحة إليه، يعني إلى هذا الكتاب وهو كتاب نوادر الحكمة. أكو إلى طرق صحيحة، لكن وين الطرق الصحيحة؟ وين موجودة؟ في المشيخة واحد، مشيخة الشيخ الطوسي اللي موجودة في التهذيب مثلا في آخر التهذيب، وفي الفهرست لما يتعرض الشيخ الطوسي يتعرض إلى ترجمة باعتبار الفهرست هو كتاب يذكر بيت العلماء اللي عندهم كتب، فمن ضمن العلماء اللي عندهم كتب أبرزهم من هو صاحب نوادر الحكمة. فلما يتعرض له يقول مثلا من له كتب هو محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، له كتاب نوادر الحكمة، ولنا وطريقنا إليه وكل كتبه أو طرق هذا الكتاب وصل إلينا عن طريق شنو، أخبرنا كذا كذا. هاي قبل شوية السنة اللي ذكرتكم إياها. زين، شوف المشكلة وين. يقول له طرق صحيحة إليه في المشيخة والفهرست، إلا أن الأمر ليس كذلك. شنو ليس كذلك؟ يعني الشيخ الطوسي لم يستند إلى الطريق العام والإسناد العام الذي ذكره في المشيخة وفي الفهرست. ما أضحك ما لا أخلي بالك مني. يعني مرة أنا عندي طريق عام، كل ما أرويه عن زرارة مثلا، كل ما أرويه عن زرارة طريقي لزرارة ألف باء جيم دال أتكلفة 5، أنا أعطيك قاعدة عامة، كل روايات زرارة هي تمر بهؤلاء الخمس، فهذا شيء. فأنت راح تطمئن كل ما تشوف زرارة، كل ما أقول لك أنا بسندي لزرارة كل راجع ذول الخمس، فإذا ذول الخمس راجعتهم مرة واحدة أنت شفتهم ثقات، بعد يحتاج تدوخ في كل مولد أذكر بي أنا عن زرارة. لكن إذا أنا أصرح في رواية خاصة، إيش قلت؟ قلت هاي الرواية لا تتكل على الطريق العام، هاي جت من طريق غير الطريق العام. يعني أنا مو قلت قبل شوية كل الروايات، هذا في الحقيقة مو كلية حقيقية. قلت لك كل ما أرويه عن زرارة يمر بالخمسة فلان وفلان، هاي مو كلية حقيقية، لا بها استثناءات. شنو استثناءات؟ هناك رواية لي أنا، افترض أنا الشيخ الطوسي، لي رواية في التهذيب لم أرويها عن هؤلاء الخمسة، إذا رويتها عن من؟ هذا استثناء من المشيخ ولا مو استثناء؟ استثناء. لكن هو حتى ينبه انه هذا استثناء شو يسوي؟ حتى ما يوهمك، هم براءة ذمة امام الله، لا تقول انه ذول الخمسة انت قلت كل رواياتي عن زرارة تمر بالخمسة. هو ينبه في بعض الموارد، فش يقول؟ يقول هو ينبه، يقول وسمعت وعن فلان وفلان ذول فلان مو نفس الخمسة، مو نفس الخمسة، وعن فلان اخبره فلان عن فلان عن زرارة. تقول هو ايش عجب، شو كل مرة هو يقول عن زرارة قبل ويتكل على المشيخ، بس هنا ما قال عن زرارة. فمعناها شنو؟ أبار على ذول الوسائط ألقاهم غير الخمسة اللي أنا واضح مرتكز عندي. فهذا شيء من طريق خاص لو عام بعد طريق خاص، هاي مهم. هذا الطريق الخاص تكتشفه بالوسائل أنت؟ أبو الوسائل لا، ما يذكر هذه الطرق الخاصة، يقول بسندي شيخ زيادة سندي. هذا سنده الخاص، سنده العام هو شنو؟ هو ما مسؤول يدوك سند ماله، سند الشيخ الطوسي. أنت راح شنو تبادر بذهنك يا سند العام، فترجع لمن؟ ترجع إلى المشيخ قبل. هاي من أخطاء الوسائل. أما إذا رجعت للتهذيب، شوف أنه بالتهذيب يذكر سندا خاصا غير السند العام الموجود وين؟ في المشيخة. فإذا صححت أنت سند الطوسي، الشيخ الطوسي إلى زرارة مثلا في المشيخة، هذا كافل للأخذ بهذه الرواية؟ مكافلين. هاي الرواية ما مذكرة في هذا، مو ما لا يؤخذ بها ذلك السند العام الطريق العام. وهذا حال من مشاكل الوسائل. لهذا أنا قلت لكم كنت ترجع للتهذيب مباشرة بعد. يعني إذا الوسائل يوهمك هذا التوهم الكبير يسوي مشكلة. لهذا الشيخ المصنف يقول نفسها المشكلة موجودة، يقول إن ظاهر الوسائل أن الشيخ ينقلها من كتاب محمد بن يحيى الذي له طرق صحيحة إليه. وين الطرق الصحيحة؟ في المشيخ والفهرست. صدق ثلاث طرق ذكرنا، ثلاث طرق، واحد من أسل اللي ذكرنا إحنا. إلا أن الأمر ليس كذلك في هذه الرواية اللي هي رواية إسماعيل بن جابر، فإنه يعني الشيخ يرويها عن من؟ عن محمد بن أحمد جاهية يرويها عنه بمن؟ بنفس طريقه العام في المشيخة؟ لا مو من طريق، لا تراجع التهذيب والاستبصار. يقول يرويها بطريق خاص، يعني غير الطريق العام الذي صححناه والذي قلنا أنه ما بي مشكلة تريد فيه مشكلة. يقول بطريق خاص، هذا الطريق الخاص هم في الاستبصار طريق خاص وهم في التهذيب طريق خاص، وكل واحد من الطريقين بمشكلة. إذن فالرواية بها مشكلة، ما فهمتموه؟ الطريق العام هو الشيخ الطوسي، وهاي الرواية بالخصوص مال إسماعيل بن جابر ذكرها مرتين، ذكرها بالاستفسار ذكرها بالتهذيب، وفي كلا الكتابين لم يتكل على طريقه العام. عجيب سبحان، هي هاي الرواية بالخصوص كأنه عنده عداوة وياها، ما تكل على الطريق العام، مرة يذكرها بسند خاص في التهذيب وفي مشكلة، وذكرها بسند خاص، مش معنى خاص يعني في الاستفسار وهم به مشكلة. إذن الرواية بها مشكلة، يعني لو نتكل على التهذيب لو نتكل على الاستفسار في الحالتين دي مشكلة. خلينا نشوف شو المشكلة في الطريق الخاص الموجود في الاستفسار.
نعم. أشارها وما كفاية بشرط يعني.
ليش ما كفاية؟ ها؟ يعني شو
ما فهمت؟ لما أشار أنه مو بالعام بالخاص ما استفاد من توثيق الرواية.
ما فهمت. مصنف يقول عندنا رواية صحيحة. هاي صحيحة إذا تكلت عليها هو. تكلت على الوسائل اللي نفك على هالطريقة اللي يعلمك هو. بس أنت من تراجع التهذيب والاستفسار تعرف المشكلة. واضح؟ هذا تنبيه منهم جزاه الله خير. لهذا يقول إلا أن الأمر ليس كذلك، فإنه يرويها بطريق خاص في الاستفسار، يشتمل هذا الطريق الخاص الموجود في الاستفسار على هذا الراوي الذي فيه مشكلة، أحمد ابن محمد ابن يحيى. نقف عند هذا الراوي أحمد ابن محمد، فنقرأ لكم السند الموجود في الاستفسار حتى تشوفون شلون طريق خاص. يقول الشيخ المصن الشيخ الطوسي في الاستفسار: أخبرني الحسين ابن عبيد الله جيد الغضاري عن أحمد ابن محمد، مو طريق مالنا احنا، كان هناك الغضاري لا يروي عن أحمد بالطريق العام، صار طريق خاص. عن أحمد ابن محمد ابن يحيى، يا هو أبو محمد بن يحيى العطار ثقة، بس أحمد ابنه هو اللي بمشكلة، عن أبيه العطار، عن محمد ابن أحمد اللي هو صاحب كتاب نواذ الحكمة، عن أيوب، عن صفوان، ماكو مشكلة بالبقية، لكن هاي الاسم الجديد الذي طرأ هو أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبي، أبوه ما بيشكال، لكن هو هذا الابن محل إشكال. شون محل إشكال؟ نعم، أحمد بن محمد بن يحيى العطار القمي من مشايخ الصدوق، ورد ذكره في الكتب الأربعة فيما يقرب من 100 مورد، 100 رواية، 100 مورد ذكر، هذا في الكتب الأربعة، أما في غير الكتب الأربعة فكثير جدا، خاصة في كتب الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق ترضى عنه في الخصال وفي بعض الكتب، لكنه في مورد واحد ترحم عليه من يترضى، قال رحمه الله احنا قلنا الترضي هي فقط باستفاضة من التوفيق، لهذا هذا الشخصية هناك من العلماء من قال بتوفيقها باعتبار الترضي، لأن الترضي مو مثل الترحم، الترحم يقال لكل أحد، أنت أنسى حتى لا أعرفك لارتكازاتك، شخصية تقول رحمه الله عادي، رحمه الله حتى الفاسق ما تقول رحمه الله، غفر الله له بس ما رضي الله عنه، هاي ثقيلة لها وزن خاص، واضح؟ لا تقال حسب درجة الارتكازاتك، ما تقولها لكل واحد، خاصة واحد تعرفه ضعيف وتقول رضي الله عنه، لهذا احنا نأبى أن نقول رضي الله عنه لأمثال أبي هريرة ولأمثال كذا، واضح؟ لأن ندري بهم مخشنات ما يستحقون رضي الله، واضح شلون؟ ندري بهم مثلا ضعفاء وفساق وغيرها. زين، فإذا هاي مشكلة أنه هذا الرجل نعم أقصى ما يقال أنه توفيق صريح ما عليه، هو من مشايخ الشيخ صدوق، ترضى عنه الشيخ صدوق في موارد كثيرة جدا وفي مورد واحد تلحم عليه. زين، بعد من 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 الأمور التي يمكن أن يقال يعني ترفع توثيقه، وهي شنو نقول بتوثيقه لأجلها، هو أنه من مشايخ الإجازة، فعلى القول بشيء بوثاقة شيخوخة الإجازة يكون هذا الرجل شنو ثقة، وهذا بحث سيعقد له إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. قال يشتمل على أحمد بن محمد بن يحيى، هذا في الاستفسار. زين بالتهذيب، قال وفي التهذيب على، يعني يشتمل السند على أحمد بن محمد، لكن ابن الحسن، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو من مشايخ الشيخ المفيد، نعم، وهو من طبقة الشيخ الصدوق، يعني الشيخ الصدوق يروي عن والده، الشيخ الصدوق يروي عن محمد بن الحسن، فهو من جهة أحمد يصير بطبقة واحدة. المهم هذا أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد هو من مشايخ الشيخ المفيد، كثير الرواية، لا توثيق صريح له في كلمات المتقدمين الرجاليين، أنا في يوم من الأيام وضحت هذه الفكرة، قلت إنه هاي عدم التوثيق مرات مو دائما تدل على الضعف، بل مرات في بعض الأحيان لأجل الاشتهار وللوضوح أصلاً يصير عيب الموثقة، يصير حتى زحم الموثقة مو شيء، كما حسنت في تنقل للناس تقولهم قال السيد الخوي وهو ثقة، يحتاج نقول وهو ثقة عيب، شو تتوثق هو أصلاً شقة سيد الخوي ما يحتاج توثيق، في وقتنا إحنا لوضوح الرجل لعظمة الرجل، الشيخ الأنصار يقول وهو ثقة أصلاً زحمة تقول الشيخ الأنصار ثقة، واضح لأنه لوضوح وضوح الرجل وعظمته أصلاً حتى من يقول من ثقة هو، فمرات يكون سبب عدم التوثيق مو الضعف، الاشتهار والوضوح، والرجل هذا الراوي هو من كبار كثير الرواية ومن مشايخ الشيخ المفيد، لا توثيق له صريحا في كلمات متقدمين الرجاليين، نعم وثقه الشهيد الثاني، ناخذ توثيقه متأخر عن حد، والشيخ البهائي أيضا وثقه، لكن لا عبرة بتوثيقهما لأنه توثيق عن اجتهاد وحث، نعم يمكن توثيقه لأنهم المشايخ الإجازة، فإذا نحتاج نعقد بحث عن مشايخ الإجازة. هذا محمد بن حسن يمكن اعتبار روايته، شنو الفرق بين اعتبار روايته وتوثيقه؟ اعتبار روايته مو لازم هو التوثيق، لكن روايته نأخذ بها لأن مثلا نفس المضمون نأخذ به، أما نفس شو اسمه الموثق الراوي لا ملازمة، شلون نأخذ بروايته؟ لأن محمد بن الحسن كل رواياته ينقلها عن والده، احنا مو محمد أحمد، احنا كلامنا هو أحمد، أحمد عفوا بن محمد كل رواياته ينقلها عن من؟ عن والده، واضح؟ فلو فرضنا عنده 100 رواية كل هالبيت رواية منين يجيبها؟ من أبوه، فهاي الميت رواية أبوه مثلا راوي مو 100 راوي 200 رواية، من ضمنهم 100 من عن شنو يرويهن منه؟ الابن. خلنا أوضح لكم هي آخر شيء حتى نختم الدرس، محمد أحمد اللي محل الإشكال كل روايات ينقلها عن والده، واضح؟ هذه نفرض روايته 100 رواية، فالميت رواية موجودة وين؟ في روايات والده، والده افترض يروي في بعض الأحيان عن طريق غير ابنه، واضح؟ أو يروي عنه غير ابنه، فافترض ابن الوليد عنده 150 رواية، واضح شلون؟ ف 150 رواية من 100 يرويهن من وين؟ الابن المحل الإشكال. الشيخ الطوسي شو يقول؟ يقول كل روايات ابن الوليد اللي هو الأب، كل روايات ابن الوليد أنا عندي سند صحيح إليها، 150 كلها ما عندي مشكلة بها، ليش؟ عندي سند صحيح إليها، والسند لا يمر بأحمد، أكو مشكلة بعد بالأخذ بالمية كلها؟ لأنه عنده طريق علما طريق آخر لا يمر بمحل الإشكال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.